أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. تقدم الكلام حول أن التكليف مشروط لتحقق القدرة بالمعنى الأعام. قلنا إن القدرة بالمعنى الأعام المعتبرة في التكليف ترتكز على عنصرين: الأول القدرة التكوينية، والثاني عدم الابتلاء بالضد الآخر. غير أن العنصر الثاني قد وقع فيه خلاف بين الأصوليين، فهل المراد من عدم الابتلاء عدم الأمر بالضد الآخر كما بنى على ذلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه وتقدم بيان كلامه، أم أن المراد من عدم الابتلاء بالضد عدم الابتلاء بامتثال الضد الآخر كما بنى على ذلك المحقق النائيني قدس الله نفسه تبعا لأستاذيه المحققين العالمين السيد الفشاركي قدس الله نفسه والمحقق الشيرازي أعلى الله مقامهما. تقدم الكلام حول ما أفاده صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وبقي الكلام حول دليل المحقق النائيني عليه الرحمة. المحقق النائيني قال بأن الضد أو التكليف بالضد مشروط بعدم امتثال الضد الآخر لا بعدم الأمر به، فلا مانع أن يكلف الإنسان بضد وإن كان هنالك أمر بضد آخر خلافا لصاحب الكفاية. فمن الممكن أن يكلف الإنسان بتكليفين ويوجه له أمران، أمر بهذا الضد وأمر بهذا الضد، ولا مانع من ذلك. غاية ما في الأمر أن أحد الضدين مشروط بعدم امتثال الضد الآخر، وهذا ما يعبر عنه بالترتب. فهذا الضد مأمور به بشكل مترتب على عدم امتثال الضد الآخر. هذا التكليف يكون فعليا ومنجزا في صورة عدم امتثال الضد الآخر. فبينهما ماذا؟ فبينهما ترتب وطولية، هذا ممكن. بينما صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية يقول حتى هذا المقدار ليس بممكن أن يكون أحد التكليفين مشروطا بعدم امتثال الضد الآخر ويؤمر به ويؤمر بذلك الضد، هذا غير ممكن وغير معقول لما تقدم. وأما ما أفاده المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكي من الإمكان، فدليله يتكون من نقاط ثلاث بحسب منهجة السيد الشهيد. أما النقطة الأولى فهي: يا صاحب الكفاية، أنت عندما تقول بأن هنالك تناف بين التكليفين ولا يمكن الأمر بالتكليفين المتنافيين، نسألك بأن هذا التنافي أين؟ هل هذا التنافي بين التكليفين بحسب المبادئ والملاكات، أم أن هذا التنافي بين التكليفين بحسب مقام الجاعل، أم أن هذا التنافي بين التكليفين بحسب مقام الامتثال؟ لا يمكن أن يقال بأن التنافي بين التكليفين بحسب مقام الملاك. لماذا؟ لأنه لو وجد تكليفان وكان لكل منهما ملاك مستقلون فليست هنالك أي مشكلة في البيت، فليكن هنالك أمر بالصلاة والصلاة فيها ملاك، وليكن هنالك إنقاذ للغريق والإنقاذ للغريق فيه ملاك آخر. وبأي تنافي بين التكليفين من ناحية الملاك حينئذ؟ كما أن الأمر بالصيام له ملاك والأمر بالصلاة له ملاك آخر ولا تنافي بينهما، كذلك أيضا عندما يؤمر بتكليفين ولو في عرض واحد، إذا كان التنافي بينهما من حيث الملاك فهو غير صحيح، لأن هذا له ملاك المولى يشتاق له، وهذا أيضا له ملاك والمولى يشتاق له، فلا تنافي. وإن كان التنافي بحسب مقام الجاعل فالأمر فيه أوضح من سابقه، لأنه ماذا؟ لأن الجعل إنما هو اعتبار وإنشاء، والاعتبار سهل المؤونة، فمن الممكن أن يعتبر المولى آلاف الاعتبارات في آن واحد فيقول له صلي وصوم وإذا كان التنافي بحسب الجعل بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى، يعني أن الجعل في حد ذاته جعل الصلاة ينافي جعل ماذا؟ ينافي جعل أنقذ الغريق. هذا التنافي بينهما من هذه الناحية يقال لا تنافي بينهما، هذا اعتبار وهذا اعتبار ولا تضاد بين الاعتبارات، بل هي سهلة المؤونة. فإذا كان التنافي بين الحكمين لا هو من ناحية الملاك ولا هو من ناحية الجعل، يبقى أن يكون التنافي بينهما من ناحية الامتثال، فإن أمر صلي ينافيه أمر أنقذ الغريق، هذا يقول أنقذ الغريق وبالتالي فهو يقول لا تصلي، بينما صلي يقول صلي وبالتالي فهو يقول لا تنقذ الغريق، إذ الفرض أنهما أمران في عرض واحد، وبالتالي فكل منهما يزاحم الآخر في مقام الامتثال. إذن ثبت لدينا من خلال هذه النقطة أن التنافي بين التكليفين لا يتصور له مورد إلا مورد الامتثال. النقطة الثانية التي ذكرها هي أنه حتى بحسب مقام الامتثال لا يوجد أيضا تناف بين التكليفين، يعني نحن غاية ما سلمنا مع المحقق الآخون في النقطة الأولى بأن التنافي إذا كان يتصور له مورد فهو مورد الامتثال، مع ذلك هنا نقول بأنه حتى في مقام الامتثال لا يوجد تناف بين الحكمين. لماذا؟ يقول لأننا عندما نتحدث عن التكليف بالضد في مقابل الضد الآخر ونقول بأن التكليف بالضد هل يمكن أن يتحقق مشروطا بعدم امتثال الضد الآخر أو لا، فحينئذ نحن نعتبر وجوب هذا الضد وجوبا مشروطا. مشروطا بأي شيء؟ مشروطا بعدم امتثال الضد الآخر. فإذا كان مشروطا بعدم امتثال الضد الآخر، هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أن عدم امتثال الضد الآخر يشكل مقدمة وجوبية لهذا الضد، بمعنى أن عدم امتثال الآخر هو منشأ وجوب هذا الضد. فما لم يمتثل الضد الآخر يكون هذا الضد واجبا، وأما متى ما امتثل الضد الآخر فهذا الوجوب أو هذا التكليف لا يصير واجبا. بما أنه هذا التكليف لا يصير واجبا إلا بعد عدم امتثال الضد الآخر، خب من الواضح حينئذ ما دام هو ليس بواجب فكيف ينافي ذلك الآخر في مقام الامتثال؟ ذاك الآخر بحسب الفرض ماذا؟ منجز. فإذا كان منجزا وامتثله المولى وامتثله العبد عفوا، الوجوب الآخر لم يتحقق شرطه، فإذا لم يتحقق شرطه أصلا لم يجب امتثاله. فإذا كان لم يجب امتثاله كيف يزاحم الضد في مقام الامتثال؟ فثبت بأنه حتى في مقام الامتثال لا يوجد تناسب بينهما، لأن أحدهما مشروط بعدم الآخر، فإذا امتثل الآخر لم يتحقق شرط ذاك، وإذا لم يتحقق شرط ذاك فحينئذ ماذا؟ لا يجب امتثاله. فإذا لا يجب امتثاله كيف يكون مزاحما لما يجب امتثاله، لما تحقق امتثاله؟ فإذا حتى في مقام الامتثال لا يوجد تناف بين التكليف بأحد الضدين مشروطا بعدم امتثال الآخر. النقطة الثالثة التي عرضها المحقق النائيني قدس الله نفسه هي أنه لو نظرنا من ناحية التكليف بالضد فنقول أنه مشروط بعدم امتثال الضد الآخر، كلام يكون واضحا بالنحو الذي بينا، لا يتحقق هنالك تناسب في مقام الامتثال. وأما إذا وضعنا يدنا على الضد الآخر، والضد الآخر كإنقاذ الغريق مثلا، هذا الضد الآخر هل هو مناف لامتثال الضد الذي نريد أن نجعل الوجوب له أو ليس بمناف له في مقام الامتثال؟ فنقول بأن الأمر بإنقاذ الغريق، بأن هذا الضد الآخر وهو إنقاذ الغريق، إما أن وجوبه مشروط كوجوب الصلاة، مشروط بعدم امتثال إنقاذ الغريق، فإنقاذ الغريق أيضا مشروط بعدم امتثال الصلاة، وإما أن وجوبه وجوب مطلق. فإذا كان وجوبه وجوبا مشروطا الكلام هو الكلام، إذا امتثل الضد الآخر وهو الصلاة لم يتحقق شرط وجوب هذا الضد، فإذا لم يتحقق وجوبها شرط وجوب هذا الشرط لم يجب امتثاله، فإذا كان لم يجب امتثاله كيف يكون مزاحما لذلك الضد في مقام الامتثال؟ حينئذ الكلام هو الكلام، لا تنافي بينهما في مقام الامتثال. وأما إذا كان وجوبه مطلقا لا مشروطا، بحيث قلنا أن الأمر بالإنقاذ واجب على كل حال، ليس مشروطا بعدم امتثال الصلاة، بل هو واجب. امتثل الإنسان الصلاة أم لم يمتثل الصلاة، الأمر بإنقاذ الغريق واجب مطلق. نقول أيضا هو لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الضد الآخر في مقام الامتثال. يقال كيف لا ينافي والحال أنكم تفترضون أنه وجوب مطلق؟ فإذا كان وجوبا مطلقا يعني يقول امتثلني ولا تمتثل وجوب الصلاة، وجوب مطلق، يقول امتثلني ولا تمتثل وجوب الصلاة. كنت مأمورا بالصلاة أم لم تكن؟ أنا الذي يجب أن تمتثلني. كنت ممتثلا للصلاة أم لم تكن؟ أنا الذي يجب أن تمتثلني. فكيف يقال لا تنافي بينهما في مقام الامتثال؟ الجواب بأنه لا يوجد تناف بينهما في مقام الامتثال، لأن هذا وإن كان مطلقا إلا أن الأول ماذا؟ مشروط. فإذا كان مشروط حينئذ بمجرد امتثال هذا ينتفي موضوع ماذا؟ موضوع وجوب ذاك، لأن ذاك مشروط، مشروط بعدم امتثال هذا المطلق. فإذا كان مشروط بعدم امتثال المطلق، إذا امتثل المطلق انتفى موضوع وشرط وجوب ذاك. فإذا انتفى موضوع وشرط وجوب ذاك، حينئذ ذاك لا يجب امتثاله، فكيف يكون منافيا لامتثال هذا؟ فتحقق التنافي بينهما في مقام الامتثال غير معقول. كان وجوب هذا مشروطا أم كان وجوب هذا مطلقا؟ وبذلك ننتهي إلى أنه لا مانع ثبوتا حكم العقل أن يأمر المولى بأمرين ويوجه الخطاب بتكليفين، ولكن أحد التكليفين يكون مشروطا بماذا؟ بعدم امتثال التكليف الآخر على نحو التردد. فيقول مثلا فيقول صلي ويقول ماذا؟ أنقذ الغريق. هذا ممكن، لأن العقل هنا يقول بأنه إذا قال صلي وقال أنقذ الغريق، فحينئذ مراده من صلي يعني صلي إلا تنقذ الغريق. فهذان خطابان يمكن صدورهما من المولى بحكم العقل. الكلام نحن نبحث في الأدلة العقلية في أن هذه القضية التركيبية ممكنة أو ليست بممكنة. فالترتب قضية ممكنة بحكم العقل على مبنى المحقق النائمي، وتبعه في ذلك السيد الشهيد. وبهذا ننتهي إلى أن القدرة بالشرط الأعم معناها ماذا؟ معناها لزوم تحقق القدرة التكوينية واحد، ومعناها ثانيا ماذا؟ ومعناها ثانيا عدم الابتلاء بماذا؟ بامتثال الضد الآخر، لا عدم الابتلاء بالأمر الآخر، عدم الابتلاء بامتثال الضد الآخر، إذ أن هذا هو الشرط. الشرط عدم امتثال الضد الآخر، لا عدم الأمر به، لأننا ذكرنا بأن الأمر به ممكن ولا مانع منه، فليس شرطا، الشرط هو عدم الامتثال. إنما هنا تبقى نقطة تحتاج إلى إيضاح، وهي أننا إذا قلنا بأن الشرط هو عدم امتثال الضد الآخر، فهل المراد من عدم امتثال الضد الآخر، هل المراد من الضد مطلق الضد أو ضد خاص؟ يقول بحكم العقل لا بد أن يكون الضد ضدا خاصا لا مطلق الضد، وهو أي ضد؟ وهو الضد الذي لا يقل أهمية عن هذا الضد. أما لو كان يعني بأن يكون أهم من هذا الضد، كأن يقول له صلي إن لم تمتثل الضد الأهم، هذا تمام، يقول له صلي إن لم تمتثل الضد المساوي، هذا تمام. أما إذا كان الضد الآخر أقل أهمية من هذا الضد، فلا حينئذ فالترتب غير وجيه، لأن هذا الضد المفروض ماذا؟ أنه أهم من ذلك الضد، فحينئذ اشتغاله بالضد الآخر الذي هو أقل أهمية لا يكون شرطا. لماذا؟ لا يكون شرطا عدمه في وجوب هذا، بل يكون هذا واجبا وإن اشتغل الإنسان بالضد الآخر. فذلك الامتثال ليس بامتثال يعتبره العاقل، الامتثال بالضد الآخر الأقل أهمية يعتبره العقل ليس بامتثال. فإذا لا بد من التقييد بهذا القيد، عدم الامتثال، عدم الاشتغال، عدم الابتلاء بامتثال الضد الآخر الذي لا يقل أهمية عن هذا الضد، يعني أن يكون ضدا أهم أو أن يكون مساويا. وأما إذا كان أقل من ذلك فإنه ماذا؟ فإن الامتثاله لا يكون مانعا عن التكليف بالضد الذي هو أهم منه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا اللي سبق.